العلي من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل بنا المقام إلى قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقد ذكرنا أن الربوبية تعني المالكية والتربية، فالله سبحانه وتعالى هو مالك لهذا الكون ومدبر له ومتصرف فيه، وهذا الكون كله يسير إلى الكمال لأنه تحت تدبير الله سبحانه وتعالى وفي نطاق تربيته عز وجل. قلنا أن سورة الفاتحة هي إحدى السور التي ابتدأت بالحمد، الحمد لله بعد البسملة، ويشترك معها في هذا الأمر سورة الأنعام وسورة الكهف وسبأ وفاطر. هذه السور الأربعة تشترك مع سورة الفاتحة في هذه الخاصية، وهي أنها ابتدأت بالحمد بقوله تعالى: الحمد لله بعد البسملة. هناك عدة اصطلاحات قد يكون خلط فيما بينها: الحمد والمدح والشكر. ما هو الفرق بين هذه الاصطلاحات الثلاث؟ يقول أهل اللغة إن الحمد هو إظهار الكمال الاختياري، لا يقال أحمدك إلا على فعل يمثل كمالا فيك وصدر منك باختيارك. فيجوز أن أحمدك على أخلاقك، أحمدك على عباداتك، أحمدك على اهتمامك بالدرس. هذه كمالات وهي صادرة بالاختيار. أما المدح فهو إظهار الكمال مطلقا، سواء كان بالاختيار أو لم يكن بالاختيار. فنحن نمدح اللؤلؤة لجمالها، فجمال اللؤلؤة ليس باختيارها كما هو معلوم. ومن هنا كان الحمد أخص من المدح. ليش؟ لأنه الحمد يختص بالأفعال الاختيارية، الكمال الاختياري. أما المدح فيشمل الكمال الاختياري وغير الاختياري. واضح؟ الشكر هو أن نصف الجميل الواصل إلينا من جهة النعمة، يعني أنت لا تشكر إلا إذا أنعم عليك، إلا إذا صدرت النعمة. فعندما أعطيك مثلا هدية تشكرني لإعطاء الهدية، أما بدون أن أعطيك شيء فلا محل للشكر. ولذا كان الحمد أعم من الشكر، فنحن نحمد الله سواء أنعم أو لم ينعم. بينما لا نشكره إلا على نعمه، فالنتيجة أن الحمد أخص من المدح وأعم من الشكر. عندما تقول الحمد لله فهذا هو أفضل أنواع الحمد، يعني أنت ممكن أن تحمد أي شيء، ولكن الحمد لله هو أفضل حمد يمكن أن يصدر منك. لماذا؟ لأننا قلنا أن الحمد هو إظهار الكمال، والله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق. وهو منبع الكمالات وأصلها، فأي كمال تريد أن تظهره لا يضاهي الكمال الإلهي. ومن هنا كان الحمد لله أفضل أنواع الحمد. ولكن ليس معنى ذلك أن لا نحمد غيره أو لا نشكر المخلوق. حمدنا لله سبحانه وتعالى وإن كان هو الأفضل، لكنه لا يتنافى مع شكر مخلوقاته، بشرط أن لا يكون بينهما تعارض. فلا يجوز لنا أن نشكر مخلوقا يساعدنا على فعل معصية أو يعطينا من الحرام أو يقدم لنا ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى عموما. عندما نقول الحمد لله رب العالمين فنحن نعلم بذلك أن الله هو رب كل شيء، وهذا ما قاله عز وجل في سورة الأنعام، قال وهو رب كل شيء، كما قال عز من قائل في سورة الشعراء رب السماوات والأرض وما بينهما. الإمام علي عليه السلام عندما جاء إلى هذه الآية قال ما بينهما من الجمادات والحيوانات. ما المقصود من العالمين؟ المقصود من العالمين هناك عدة احتمالات. لفظ العالمين استعمل في القرآن الكريم وأريد به بنو البشر، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: أولم ننهك عن العالمين. قوم لوط قالوا للوط عليه السلام: أولم ننهك عن العالمين. قصدوا بالعالمين هنا البشر. كما أن لفظ العالمين يطلق ويراد به جميع عوالم الوجود، كل العوالم معنى ذلك. ويطلق العالم أيضا ويراد به كل موجود عدا الله سبحانه وتعالى. يقول أهل اللغة أن العالم جمع لا واحد له من لفظه، كثير عندنا من الألفاظ في اللغة العربية هي جمع ليس لها واحد، زين مثل لفظ ها حتى مو بس بجمع المذكر السالم، هاي العالم لحقه بجمع المذكر السالم، لكن أقول أكو ألفاظ كثيرة عندنا هي جمع ليس لها مفرد، مثل لفظ نساء، نساء جمع لها مفرد ما ليس لها واحد، زين. وهي تستعمل هذه الكلمة، كلمة العالم، عفوا العالمين، للتعبير عن أصناف المخلوقات، عندما تريد أن تجمع أصناف المخلوقات، مو الموجودات، مو الوجودات، مو عوالم الوجود. قلنا ذاك يطلق العالمين ويراد به مختلف العوالم، هسه لا، معنى آخر يريد به أصناف المخلوقات كالملائكة والجن والبشر. هذاك مثلا عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الدار، عالم الآخرة، ذاك قلنا مختلف العوالم، هسا أصناف المخلوقات. هذه الآية المباركة ماذا تريد أن تقول لنا؟ تريد أن تقول لنا أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل هذه العوالم، ورب كل هذه الأصناف من المخلوقات، ورب كل وجود. فهو رب الموجودات جميعا، هو رب العوالم جميعا، هو رب أصناف المخلوقات جميعا. وقد يكون ذلك ردا على أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن لكل ظاهرة ربا مدبرا لها، فكانوا يعتقدون بوجود إله، بوجود الله، ولكنهم كانوا يعتقدون بتعدد الأرباب. فجاءت هذه الآية المباركة لتنفي اعتقادهم وتثبت بطلانه، وتقول أن الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو رب العالمين. ماذا نستفيد من هذه الآية المباركة تحت عنوان التعاليم؟ الألف واللام الموجودة في كلمة الحمد يقال أنها للاستغراق. معنى ذلك أن الحمد كله، يعني كل حمد حمد، هو لله سبحانه وتعالى. أي شيء يمكن أن تحمده فليكن في ذهنك وعقلك وبالك أنه هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد كله لله. لماذا؟ قلنا قبل قليل، لأن الله سبحانه وتعالى هو منبع الكمالات، والحمد يكون للكمال الاختياري. فحتى لو حمدتك على أخلاقك، هذا بالحقيقة راجع إلى ماذا؟ إلى الله، إلى حمد الله سبحانه وتعالى. ونفس الأمر في الشكر أيضا، لأنه أي نعمة تصلك هي في الحقيقة منبعها وأصلها من الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا، إذا عندك يقولون استغراقية، شلون العموم الاستغراقي؟ زين، يعني أداة الكل. أحسنت، فرد فرد. ومنه نعلم، من خلال هذا بعد يجب أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يهب نعمه لنا عن اختيار، لأن الحمد كما قلنا هو إظهار الكمال الاختياري. فكل ما يعطينا الله سبحانه وتعالى من كمالات أعطاها إيانا باختياره، فهو غير مجبر على ذلك. مو شيخ حسين؟ ولا هو مجبر على تدبير الكون وأصلاحه. كل هذا جاء باختياره عز وجل. هذه هذا كله نفهمه من كلمة الحمد، هذا كله نفهمه من كلمة الحمد ومعنى الحمد. وعندئذ أيضا نعرف أن كل ما في عالم الوجود هو جميل. ليش؟ لأنه من الله سبحانه وتعالى، من الكمال المطلق. وكل تدبيره عز وجل هو حسن، وهو أفضل ما يكون. ولذا نظرتنا إلى الأشياء يجب أن تكون من هذا المنظور. كل الأشياء التي حولك يجب أن تراها جميلة. ليش؟ لأنها نابعة من الله سبحانه وتعالى، الله أفاضها. وكل التدبيرات حسنة لأنها تدبيرات الله، وهي الأفضل. المشكلة وين؟ المشكلة أنه هو عالمنا عالم تزاحم. هذا عالم الدنيا عالم ماديات، المادة من طبعها أنها تتزاحم. هذا التزاحم أحيانا يخلينا نشوف بعض الأمور مو مثل ما احنا نريدها. صح؟ إن هو هذا المكان ما يرهم، لو أنا أقعد بي لو أنت تقعد بي ما يرهم، ما يسعنا اثنين. عالم المادة عالم تزاحم، لكنه مولانا بالنتيجة الله سبحانه وتعالى عندما يدبر الأمور ويجعل واحد من عندنا هو اللي يقعد به، فهذا هو التدبير الأفضل، أفضل إليك وأفضل إلي، لأن هو يعلم بعاقبة الأمور وهو يعلم كيف يسير الأمور. وبالتالي هذا هو الأحسن.
جيد جدا.
ولذلك ما دام الأمر كذلك فكأنه نحن عندما نسأل سؤالا لماذا نحمد الله، لماذا نظهر الكمال الإلهي، فيأتي الجواب لأنه هو رب العالمين. لأنه هو رب العالمين، ولذا قال الحمد لله يا إله هذا الذي نحمده، الحمد لله رب العالمين. الإله الذي تحمده هو من هو؟ هو رب العالمين. أحسنت. ما دام الله هو رب العالمين، إذن هناك علاقة وثيقة ودائمية بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته. الربوبية تستدعي ذلك. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون لم يخلقه ويدعه، لم يخلقه ويتركه لشأنه، لا، خلقه ويدبر شؤونه. ولذلك هناك علاقة وثيقة لا يمكن مقارنة المخلوقات بعلاقتها بالله، مثلا بالبناء وعلاقته ببنائه. البناء يبني الدار ويتركها بعد ماكو مباشرة. الله سبحانه وتعالى يخلق الكون ويدبره. وانتو ما اعرف اخذتوا بالعقائد او راح تاخذون، اصلا هو الكون كله في كل لحظة من لحظاته، في كل آن من آناته يحتاج الى الفيض الالهي والى التدبير الالهي. هم هيجي بالعقائد يعبرون انه احنا مولانا، احنا وجودنا بالضبط كالوجود الحرفي، يعني متعلق بالوجود الاسمي، لا وجود لنا بدون الله سبحانه وتعالى. الوجود الاسمي هو الوجود الذي القائم بنفسه. يقولون وجود اسمي بالاصول، يعني مولانا هذا له معنى مستقل يفهم من نفس الاسم. انت من تقول حيدر تفهم معنى مستقل يجي بذهنك، من تقول كتاب تفهم معنى مستقل يجي بذهنك. المعنى الحرفي ليس له معنى مستقل، معناه متقوم في غيره. من تقول في ماكو معنى للفي وحدها، لكنه عندما تقول الرجل في الدار ذاك الوقت يلا يصير لها معنى، مظروفية الدار للرجل. فما لها معنى وحدها. احنا مولانا وجودنا حرفي، ما لنا وجود وحدنا، وجودنا متعلق بالله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاتنا. ولذلك احنا نحتاج الى تدبيره والى فيضه والى عنايته. ان انقطع عنا الفيض الالهي لحظة لكنا عدم. ويمكن في الدرس الماضي حكيت لكم مسألة الصورة الذهنية اللي نتخيلها، مو حكيت لكم يا تخطرها، قلت انه هسه انت من ترسم بذهنك صورة كتاب، ما دام انت ملتفت الى هذه الصورة الذهنية هاي الصورة موجودة، مجرد ان تغفل عنها تنعدم. الله سبحانه وتعالى مجرد ان يقطع فيضه عنا ننعدم، صير عدم. زين. رب العالمين تعطينا معنى أن هذا العالم بكل وجوداته بكل أجزائه بكل دقائقه هو مربوب لرب واحد، رب واحد هو الذي يدبر كل هذه الأشياء وهو الذي يسيرها. وما دام الأمر كذلك فجميع هذه الأشياء وجميع هذه الخلائق هي تحت رعايته وتهذيبه وتدبيره. قلنا كل شيء في هذا الكون يسير نحو الكمال، لماذا؟ لأنه تربية الله سبحانه وتعالى. هنا أكو نقطة جدا مهمة بالتربية، عندنا قسمين، أكو تربية تكوينية وأكو تربية تشريعية. التربية التكوينية شنو؟ الله سبحانه وتعالى يجعل السماء بهذا الوضع، يجعل القمر يدور في فلكه، يجعل الأرض تدور في فلكها، أكو جاذبية بالأرض، الحرارة اللي تصل من السماء من الشمس إلينا بهذه الدرجة، هذه كلها تدبيرات تكوينية. التدبيرات التشريعية شنو؟ التدبيرات التشريعية هي الهداية، الأوامر التي تصلنا من الله سبحانه وتعالى لكي نفعل الحسن ونترك القبيح. تشريعات غايتها أنها تهذبنا وتوصلنا نحو كمالنا، مو التكويني، وإلا احنا الكمال التكويني هذا واصلي له. الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، اللي باقين اللي ما واصلين له هو الكمال التشريعي. احنا يعني ما مطبقين التشريعات. وظيفة الأنبياء هو التهذيب التشريعي والتربية التشريعية، ما لهم شغلة بالتكوينيات، مو وظيفتهم الأساسية. حتى من يقول بأن لهم جانب في التكوينيات فهي مو وظيفتهم الرئيسية، وظيفتهم الرئيسية هي شنو؟ تشريعيات. فالله سبحانه وتعالى بعثهم لنا زين لإكمال مسألة التربية التشريعية، جزء من ربوبيته لهذا الكون هو بعثة الأنبياء. هذا الأمر يرشدنا إلى مسألة غاية في الأهمية نعيشها إحنا بحياتنا اليومية في كيفية تعاملنا مع أبنائنا. اليوم هناك دعوات إلى أنه أنت يجب أن تكون على الحياد في تربية أولادك، اتركهم واترك الخيار لهم، هم يعيشون هذا العالم ويفعلون ما يشاءون. هذا الكلام صحيح لو خطأ؟ هذا عين الخطأ. ليش مولانا؟ شوف، الله سبحانه وتعالى في تدبيره عندما خلق الإنسان خلق فيه أمور مادية وخلق فيه أمور أخلاقية و روحية. الأمور المادية مولانا سواء تدخلنا نحن أو لم نتدخل الله سبحانه وتعالى هو يربيها وينميها، ربوبيته تقتضي ذلك. فهو أني سواء ادخلت أو ما ادخلت مولانا، هذا ابني راح يطول وراح يكبر ويتنفس زين، والمهم تنمو شهوته ويتشكل غضبه زين. هذن كلهن من تترك لهن العنان زين، من تترك لهن العنان حتى هاي الأمور الأخرى ظل تكبر، ظل تنمو. تجي وظيفتك أنت كأب بالضبط كوظيفة الأنبياء. النبي في قومه وعشيرته، وأنت في عائلتك، شنو شغلك؟ المفروض تهذب. إذا ما تتدخل وما تهذب تخرج الأمور عن طورها. إذا أنت ما تهذب هذه الشهوة الموجودة عند ابنك، إذا ما توعي، إذا ما تدلي شلون يتحكم بيها، إذا ما تقول له شلون يصرفها في الطريق الصحيح، إذا ما تعلمه شلون يسيطر على غضبه، إذا ما تعلمه شلون يتصرف ويا الناس ويتعامل ويا الناس، إذا ما تعلمه شلون مولانا يأتي إلى العبادات ويقبل عليها وترغبه بالعبادات، بالتالي مولانا ما راح ينمو النمو الصحيح. انت شايف الفلاح مولانا يزرع النفته، بس من يزرع النفته ما يعوفها وحدها، وانما دائما يرعاها، يجي ينظف الحشائش اللي داير مدايرها، وبنفس النفته يهذب الامور الزائده اللي ممكن ان تضر وين في النفته. اذا تركها لحالها يطلع المنظر مو لطيف، وتطلع النفته مو بذاك الانتاج. هذا الدرس الإلهي كون احنا نستفيد من عنده ونستوعبه. الله يقول لك أنا ممشي الكون بهاي الطريقة. خب هو الله سبحانه وتعالى يقدر كما أنه يرعى مسألة التربية التكوينية يرعى مسألة التربية التشريعية، لكنه ماذا فعل؟ قال التربية التكوينية يمي، التربية التشريعية شن راد لها؟ أنا راح أخلي لكم أنبياء يهذبون هذا الجانب. كذلك مولانا إحنا كنا نفهم هذه المسألة. فلا تعتقد أنه من الإنصاف ومن الحرية أنه نترك أبنائنا، أنه نترك شبابنا بدون تربية تشريعية. الله لم يترك العالم بدون تربية تشريعية، شلون احنا نريد نتركهم؟ هذا داخل وين؟ داخل في ضمن الربوبية الإلهية لهذا العالم. جيد جدا. مسألة أخرى، شوفوا الله سبحانه وتعالى نوبات ينطينا إشارات. الإنسان اللبيب والفطن هو اللي يستفيد من هذه الإشارات. أول آية في القرآن الكريم، أول سورة في القرآن الكريم هي سورة الحمد، وكأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أنكم يجب أن تبتدئوا بالحمد. أول ما نبدي، أول عمل نقوم به هو الحمد، الحمد لله. زين آخر شيء نأدي شنو؟ أيضا الحمد. ليش؟ هو قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأي دعاء تريد تفتتحه زين، اي عمل تريد تباشره بعد البسمله المفروض تبدا بالحمد وتنتهي بالحمد. ليش قلنا؟ لانه هو كل اللي انت قاعد تسويه هو من الله سبحانه وتعالى ومن فيض كماله ومن نعمه. فالمطلوب منك انه تشكر هذا الفيض وتظهر هذا الكمال الالهي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى مولانا كما قلنا في مناسبة سابقة جعل الصفة الغالبة له على هذا الكون هي صفة الرحمة، ولذلك هو قال عز من قائل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هو اصلا كاتبها على روحه، هو متخذ هيجي مبدأ. وكذلك يقول عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين كما جاء في سورة الأنبياء. إذن خلق الله سبحانه وتعالى وربوبيته لهذا الكون مقترنان برحمته. خلقنا برحمته ويدبر أمورنا برحمته. واضح يدبر أمورنا التكوينية والتشريعية برحمته. رحمته وسعت كل شيء، وأنبياءه اللي هما في الجانب التشريعي رحمة للعالمين. كلمة لطيفة يقولها هنا الشيخ محسن قراءتي. ماذا يقول؟ يقول: وحتى العقوبة فهي نابعة من لطفه. هاي إذا أريد نعرفها شلون، يعني إذا أريد نفسرها شلون نفسرها؟ نقول: أنت مولانا شايف نوبات من كلش حريص على واحد وتحبه وتريد له الخير، من يسوي غلط نوبات تجر إذنه جرة خفيفة، نوبات يجوز شوية تقسي عليه. مو تقسي عليه لأنه أنت تكرهه، لا، تقسي عليه لأنه تحبه وتريد له الخير. بالعكس يجوز هو لو بعيد عنك وما يهمك أمره أصلا ولا يمه ولا تهتم له، لكنه لأنه أنت مهتم له، لأنه أنت تخاف عليه، لأنه أنت تحبه، تعاقبه ولو عقوبة شنو خفيفة، تنبيه إليه حتى يرجع إلى الطريق الصحيح. طبعا هاي إذا تقدر تعاقبه، إذا بالمقدار اللي تقدر له. خوش ها، ذاك اليوم أقرأ بالفيسبوك واحد كاتب عبارة لطيفة، هي حاكيها هو بالعامي بس هي صحيحة ولطيفة وإلها مستند قرآني. شو كاتب هو؟ كاتب: إذا غلطت وجاك راشدي من الله أعرف أنت بعدك خوش آدمي. زين، وإذا غلطت وما جاك راشدي من الله فأعرف أنه أمورك دكت. هو هذا العقوبة، التنبيه اللي يجينا. زين، لأنه فعلا الإنسان إذا وصل إلى مرحلة بعد من يغلط ما يجي تنبيه، هذا معناه مولانا أنه راح بالطريق الخاطئ والعياذ بالله إلى درجة بعد ما يفيد التنبيه. يعني الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا لغو. إذا بعد التنبيه ما يفيد ما ينبه. شو وقت ينبه؟ من يدري أنه التنبيه إلى فائدة. زين، ما هي التعاليم التي ذكرت في قوله تعالى الرحمن الرحيم؟ قلنا أول وحدة أنه التدبير والتربية الإلهية مقترنان بالحب والرحمة، ولذلك ألحقت عبارة رب العالمين بعبارة الرحمن الرحيم. ماذا يقول عز من قائل؟ الحمد لله يا إله رب العالمين، اللي بعدش به الرحمن الرحيم. فيقول قرن ربوبيته وتدبيره بمن قرنهن؟ برحمته، رب العالمين الرحمن الرحيم. فكل تدبير هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، وتحكمه الرحمة الإلهية. مو بس التدبير يحتاج إلى رحمة، التدبير اللي هي التربية، التعليم أيضا يحتاج إلى رحمة. احنا خوش عندنا الوزارة يسموها وزارة التربية والتعليم، مو؟ اثنين هن يحتاجن إلى رحمة، وهي هاي وظيفة الأنبياء، يعلمهم ويزكيهم. شلون بالله التعليم يحتاج إلى رحمة؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ماذا يقول؟ الرحمن علم القرآن. يا صفة اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى للتعليم، صفة الرحمة، الرحمن علم القرآن. إذن مولانا أنت أيضا هذا تأخذ درس، من تريد تمشي بهذا الخط، أولا أعرف أن الله سبحانه وتعالى يربيك ويربيك ويعلمك برحمته. فأنت أيضا من تجي تريد تمارس هذا الدور بصفتك أنت طالب علم، وتراح تتعامل ويا الناس وتريد تأدي وظيفة الأنبياء، فالمفروض أيضا هذا هو اللي يحكمك، هذا المبدأ هو اللي يحكمك. تعليمك للناس وتربيتك للناس المفروض تكون بدافع الرحمة. الرحمة هي اللي تضغي على الموقف. ماكو مولانا ماكو محل للغلظة والكراهية. ما أقدر أني إذا أكره واحد أربي وأعلمه، لازم أحبه وعندي رحمة تجاهه، يلا أقدر أربي وأعلمه. سابقا قبل قليل ذكرنا انه مولانا من نقول الحمد لله، قلنا وكأنه نسأل ليش، لماذا نحمده نحمده؟ قلنا لانه رب العالمين، هاي العلة الاولى. العلة الثانية لانه رحمن رحيم، هي تكملتها. الحمد لله يا اله هذا اللي تحمده رب العالمين، وبعد الرحمن الرحيم، كلها من تجي تعربة باللغة العربية صفة نعت إلمن لله. الحمد لله الذي ماذا صفته؟ رب العالمين، بعد الرحمن الرحيم، كلها صفات لله الذي نحمده. بذلك نكون قد أتممنا الكلام في قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.